الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان، وألف بين قلوبهم وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وصيرهم بعد التفرق كالبنان أو البنيان. نحمده تعالى فضلنا على سائر الأمم، كما فضل ديننا على سائر الأديان، ونشكره عز وجل جعلنا خير أمة أخرجت للناس بشهادة القرآن. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في جلاله وقدسه، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق الوجود بنور شمسه. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن وفي القول والعمل. أيها المسلمون، لقد بعث الله نبيه في أمة كانت من أرذل الأمم، وران عليها الضعف وطم، أمة كانت متمزقة، أمة كانت متفككة متناحرة، القوي يعمل فيها ما يشاء، والضعيف لقمة سائغة لمن يشاء. نزعت الرحمة من قلوب كثير منهم، وحل محلها الأنانية والقسوة، وطبع على قلوب آخرين حتى كانت مضربا للمثل في حقارتها وذلها وصغارها بين الأمم. فكانت بعثة هذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم متنفسا لهذه الأمة، ونجاة لها من الغمة، وسببا في جمع الكلمة ووحدة الصف والنهج بها إلى أرقى مكانة وأرفع منزلة، حتى سادت وسيطرت على سائر أمم الأرض، ونال عدلها جميع البشرية، صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، فقهروا الملوك الجبابرة والسلاطين الظلمة والوزراء الفجرة، وصاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدين والدنيا. ولكن بماذا يا ترى؟ ولكن بماذا يا ترى وصلت الأمة وبزمن يسير إلى هذا المستوى وإلى هذا السؤدد وهذه المكانة العليا؟ لا شك أنه بعد انعتاقهم، أعني بهم سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم، بعد انعتاقهم من ربقة الحياة الآسرة اللاهية المردية، وبعد أن فقهوا علة وجودهم على ظهر هذا الكوكب، إذ سمعوا قول الله يقرع الأسماع والقلوب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم صرفوا هممهم إلى العناية بما خلقوا له، وجعلوه نصب أعينهم في كل خطرة من خطرات حياتهم، فإذا هم عباد خاشعون مخبتون في ليلهم، يقظون في نهارهم، لا يركبون مثل الحرام، ولا يحيدون عن شرع الله القويم، ولا يغيب عن بالهم أبدا أنهم يعيشون في دار نفاد زائلة، ظلها زائل ونعيمها حائل، نزهوا أنفسهم عن الارتكاس في حمأة الفتن ورجس الشهوات، واتخذوا العمل الصالح مركبا إلى شاطئ الأمن، إلى شاطئ الأمن يوم الفزع الأكبر. فصدق فيهم قول الشاعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لقد وصل هؤلاء إلى تلكم المنزلة يوم أن كان الأمير والمأمور يقفان صفا واحدا في وجه الطغاة، ويوم أن كانوا يرون في الجهاد والدعوة متعة، متعة لا تعدلها متعة الزفاف إلى عروس حسناء. كان سيف الله خالد بن الوليد يقول: ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس أنا لها محب، وأبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. وتدور الأيام دورتها ويحس بدنو أجله، فلا يأسى على شيء من الدنيا كأساه على فراق ميادين الجهاد، فيقول: لقد طلبت القتل في مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عمل شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني بالمطر إلى الصبح حتى أغرنا على الكفار. لقد وصلوا إلى تلك المكانة يوم أن كان أحدهم وهو أبو خيثمة يعود إلى بيته في يوم قائض بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد خروجه إلى تبوك، فيجد زوجتيه قد أعدت كل واحدة منهما عريشها في بستانه الوارف الجميل، وبردت فيه الماء وهيأت له الطعام. فلما دخل إلى هذا المجلس الناضح بالمتعة والجمال والنعيم، تذكر مسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فقال: رسول الله في الضح، أي في حرارة الشمس، أي في حرارة الشمس والريح، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصف؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهيئا زادي. ففعلتا دون توكؤ أو معارضة أو تثبيط، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه بتبوك. كان الواحد منهم يقرأ آية الجهاد وهو شيخ طعنت به السن وتراخت عليه الأيام، فتهتز لها نفسه وتستجيب لها جوارحه، فينطلق إلى الجهاد منعتقا من أوهاق السنين وضعف الشيخوخة، وكأنه فتى ما يزال في ريعان شبابه. فأبو طلحة رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لما قرأها قال لأولاده: يا بني لا أرى ربنا إلا استنفرنا شبابا وشيوخا، يا بني جهزوني جهزوني. فقالوا: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فدعنا نغزو عنك. قال: لا، جهزوني. فغزى حتى مات في البحر رضي الله عنه وأرضاه. بهذه الروح الجهادية العالية وتحت هذه الراية المقدسة، راية لا إله إلا الله، لا راية العلمنة والزندقة، ولا راية الديمقراطية المزعومة، براية لا إله إلا الله، استطاع الأجداد أن يثلوا عروش البغي والطغيان، وأن يرسوا دعائم المجد والحضارة، وأن يصنعوا تاريخ الإسلام. لكن الحسد المتأجج في نفوس الأعداء جعلهم يرصدون وقت غفلتها، ففي كل قرن بل وفي كل عام يوقدون نار حربهم ضد هذه الأمة التي قويت بعد ضعف وعزت بعد هوان. لقد ظل أعداء الإسلام يترقبون الوهن الذي يدب إليها والمرض الذي ينخر جسمها حتى يثبوا عليها ويكتموا البقية الباقية من أنفاسها، فغرسوا جراثيم في جسم الأمة الإسلامية هم من أبنائها، لكي لا تستيقظ الأمة الإسلامية على وخز الإبر السامة المحقونة بالجراثيم الفتاكة التي تغرز في جسمها، ولا غرو في ذلك، فهم يدركون قوة الإسلام إذا اعتصم أهله بحبله. يقول أحدهم: إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، ويقول الآخر: لن تستقيم حالة الشرق ما لم يرفع الحجاب عن وجه المرأة ويغطى به القرآن. ومع الأسف فقد تحقق هذا في كثير من بلدان الإسلام بعد تخطيط ماكر متدرج كانت بدايته تكسير أجنحة الإسلام ليمنعوه من التحليق. ففي الغرب سحقوا دولة الإسلام في الأندلس في وحشية لم يشهد التاريخ لها مثيلا، وفي الشرق اجتاحوا دولة الإسلام في شبه القارة الهندية وروسيا، ثم عمدوا إلى القلب فأجهزوا على الخلافة الإسلامية فهدمت المساجد وأقيمت الكنائس وأحرقت المصاحف وراج سوق الفن والطرب واستبيح الربا واستحل الزنا، فدمرت القلوب كما دمرت الديار، وسقط الكثيرون من المسلمين في قبضتهم حتى أصبحت ترى من ينتسب إلى الإسلام ولكنه لا يصلي، ترى من ينتسب إليه ولكنه لا يصوم ولا يزكي، يقول أنا مسلم لكنه يأكل الربا، يقول أنا مسلم لكنه لا يفتأ عن شرب الخمور ولا يبالي ويزني ولا يتحرج، ترى من يقول أنا مسلم لكنك لا تفرق بين زوجته وزوجة غيره من أهل الكفر من العري والتهتك فيها، وهكذا في انحدار وسقوط حتى جعلونا أمة ممزقة، أمة جاهلة تقول ولا تفعل، تسمع ولا تسمع، تقعد ولا تعمل، مسرحا للحروب والفتن وميدانا للهو واللعب وموطنا للذل والفقر. فشربت المياه الكدرة واستنشقت الروائح النتلة والتهلت الأطعمة الفاسدة حتى أصبحت أسيرة للشهوات وفريسة للسباع، تصفع من كل جهة وتساق إلى الموت في كل حين، دماؤها مهدرة وديارها مستباحة وأموالها ضائعة ومراقصها عامرة وحياتها معقدة ومشاكلها متعددة. وظلت على هذه الحالة البئيسة قرونا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والآن وفي هذه السنوات وبعد أن بدأت الأجيال تنفض الغبار عن أجسامها وتزيل الغشاوة عن ناظريها لتبصر مكمن العزة التي عاشها أسلافهم، فيسعون سعيا حثيثا لتدارك ما بقي وإصلاح ما تلف ليعود لهم ذلك العز والتمكين. وبعد أن بدأ أهل الإسلام في كل قطر يشعرون بالصغار المخيم على أنفسهم وعلى أهليهم وأوطانهم، وليتحرروا من قيود الكفر بشتى ملله إلى حرية الإسلام وعدله، لينضوا تحت رايته فيسودوا به البلاد والعباد ويحرروها من الظلم والفساد. أدرك الخصوم ذلك فجدوا في محاربته وإدخال الشكوك على أهله وتوجيه التهم ضد معتنقيه ووصفهم بأقبح الصفات وتسميتهم بأقبح الأسماء، فتارة يتهمون بالرجعية وتارة بالتحجر وتارة بالتطرف والتزمت وتارة بالوصولية، وأذنابهم من أبنائنا يروجون لهم هذه التسميات. وصدق الله إذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالذي يطالب بإزالة القانون الوضعي البشري المعرض للنقص والزلل والعيب والخطأ، الذي يطالب بإزالته وإحلال تحكيم الكتاب والسنة مكانه يتهم بهذه الاتهامات، والذي يطالب بإزالة منكر من المنكرات يوجه اللوم إليه والعتاب عليه ويتهم بإثارة البلبلة والفوضى وإمعانا في تضليل أمة الإسلام ومحاولة إدخال هذه السموم من هذه الأسماء المخترقة. قام أئمة الكفر إلى تعتيم الأمور وحجب الحقائق عن أبصار أهل الإسلام. ففي الوقت الذي تتكلم الصحف عن بيع كلب بمليون دولار، وعن موت خنزير، وعن الرجل الذي تحول إلى أنثى فانتقمت زوجته وتحولت إلى رجل، إلى غير ذلك من الهذيان، في هذا الوقت نفسه تعتم الأخبار وتكتم الحقائق عن مقتل العشرات بل المئات من المسلمين، وعن الديار التي تسلب بكاملها من أيدي المسلمين. فلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي نهاية المطاف أقول والله إن الإسلام قادم وسينتصر لا محالة، ولكن بعد رجوع أهله إليه وبوادر رجعتهم بادية واضحة ولله الحمد. والعجب كل العجب أن يدرك هذا من ليس منا. يقول مفكر ألماني: الإسلام قادم لا محالة، ولكن ضعوا عوائق وعراقيل لتأخيره فقط. فالسعيد أيها المسلمون، السعيد من كان من أنصاره وأعوانه من المسؤولين وغيرهم، والشقي من اعترض طريقه ووقف في وجه أهله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل قوة هذه الأمة في إيمانها، وعزها في إسلامها، والتمكين لها في صدق عبادتها. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وجعلنا على الحجة البيضاء، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، على الرغم من مكر الليل والنهار الذي يدعو المسلمين إلى دار البوار، جاء الدعاة إلى الله على قدر، ففاجأوا مصانع الضلالة ومراكز الغواية التي تعيش في أرض المسلمين وتعيث في الأرض فسادا، لأن هذه الطفيليات ظنت ظن السوء أن الأمة قد أزمعت أن تخرج من الإسلام ولن تعود. ولكن هؤلاء أغفلوا حقائق كثيرة لا تسير بتوجيهاتهم ولا تقع في دائرة حساباتهم، لأن الله جعل في آذانهم وقرا أن يسمعوه، وعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وعلى أعينهم غشاوة أن يبصروه. أغفلوا بادئ ذي بدء أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وليس لهم ولا لغيرهم من إنس وجان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أغفلوا أن الله كتب البقاء لهذا الدين رغم كيد الأعداء ومكرهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذا يقتضي بقاء فئام من المسلمين يقومون على أمر الله، لا يضرهم كيد الأعداء حتى يأتي الله بأمره. أغفلوا أن هذا الدين هو دين الحق، والحق يمكث في الأرض فينفع الناس، والبقاء للحق لأنه الأقوى والأصلح. أيها المسلمون، رغم ما حققه الأدناس الأنجاس من اليهود والنصارى وأذنابهم من انتصارات حسية مبنية على القوة والجبروت، ومن انتصارات معنوية متمركزة في الإعلام والتعليم والجنس والرياضة، إلا أن بشائر الخير بفضل الله في أيامنا تبشر بمستقبل مشرق للإسلام. فهذا الدين باق ما بقي الليل والنهار، فالصحوة الإسلامية بين المسلمين تزداد يوما بعد يوم، بين الشباب والشيوخ، وبين الرجال والنساء، وهي صحوة عميقة الفكر واضحة المنهج، وفي قمة المبشرات التي تبعث اليقين في النفوس وتحيي الأمل في القلوب، بشرى رسولنا صلى الله عليه وسلم، بشرى رسولنا للمسلمين بالنصر على اليهود، والتي قال فيها: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إن الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم. ولكن ما أشد حاجة هذه الصحوة في هذا العصر إلى كوكبة ككوكبة الإسلام الأولى، لعلها تواسي جراحهم وترد عليهم بعون الله عزتهم. فما أحوج هذه الأمة إلى رحمة كرحمة أبي بكر، وإلى عدل كعدل عمر رضي الله عنه، يقول في سنة الرمادة: لا أذوق طعاما حتى يشبع الناس. وإلى أمانة كأمانة أبي عبيدة، وإلى مال كمال عثمان وابن عوف، ينفق يمينا وشمالا في الدعوة إلى الله تعالى بمختلف طرقه، وإلى بطل كصلاح الدين، وإلى سيف كسيف خالد بن الوليد رضي الله عنه، ليقود الأمة إلى الجهاد، إلى الجهاد الذي به تنال الكرامة، وبه ينتشر الإسلام، وبه يصل الإنسان إلى ذروة سنام الإسلام. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أيها المسلمون، لقد اشترط الله لانتصار الإسلام شرطا عظيما، ألا وهو قيام أهله به أحسن القيام وأتمه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فعليكم بالالتزام بتعاليمه وقيمه، وبالدعاء لإخوانكم المسلمين في كل ناحية، في كل ناحية من نواحي أرض الله. عباد الله، صلوا وسلموا على خير عباد الله، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، اللهم ولِّ على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد في أنحاء البلاد، اللهم أقم علم الجهاد في أنحاء البلاد، اللهم أقم علم الجهاد في أنحاء البلاد. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين يا حي يا قيوم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من أراد تحكيم شرعك ورفع راية نبيك، اللهم فانصره وارفع مكانته، واخذل من خذله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.